بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في شرح الشذور: والثاني كقوله تعالى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فيحتمل أخي ثلاثة أوجه. كان الكلام في التنبيه الثاني، وقلنا بأن مفاد هذا التنبيه هو تطبيق إعرابي ذكره الماتن في شرح الشذور، حيث قال بأن هذه الأسماء قد تكون محتملة لوجهين أو أكثر. وقد بحثنا في الشق الأول حيث ذكر عليها تطبيقا من قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، ووصل بنا البحث إلى التطبيق على ما يكون محتملا لثلاثة أوجه، وهو قوله تعالى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، حيث يحتمل في أخي الرفع والنصب والجر. بيان ذلك: أما وجه الرفع فمن ثلاثة أوجه. الأول أن يكون أخي معطوفا على الضمير في قوله تعالى: أملك. والضمير هنا واضح، ضمير مستتر. وذكر الزمخشري في الكشاف هذا الإعراب من بين الوجوه المحتملة في إعراب الآية الكريمة، وقال هكذا: قال: أو على الضمير في لا أملك، أي أو معطوفا، يكون أخي معطوفا على الضمير المستتر في لا أملك. لا أملك أي أنا وأخي. ثم أشكل المصنف في شرح الشذور على هذا الوجه بما حاصله، قال: من المعلوم، من المعروف أن العامل في المعطوف عليه هو عامل بالمعطوف، والمعطوف عليه هنا هو الضمير المستتر أنا. طيب، والمعطوف هو الاسم الظاهر أخي، مع أن الفعل المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، بل وظيفته رفع الضمير. كيف؟ عبارة أخرى: كما لا يجوز لك أن تقول: أقوم زيد، بحيث يكون زيد مرفوعا بالفعل أقوم، وإنما يرفع أقوم ضميرا ولا يرفع اسما ظاهرا، كما لا يجوز لك أن تقول هكذا. كذلك لا يجوز لك أن تقول: أقوم من مجلسي وزيد، بحيث يكون زيد معطوفا على الضمير المستتر أنا في أقوم. لماذا؟ لأن الفعل هنا لا يرفع اسما ظاهرا، وإنما يرفع ضميرا، ولا فرق بينهما، إذ الذي يعمل في المعطوف عليه وهو الضمير هو عامل بالمعطوف. فكيف تعمل أقوم؟ كيف يعمل هذا الفعل ويرفع من الأسماء الظاهرة، يرفع شيئا من الأسماء الظاهرة؟ هذا غير ممكن. فإذا لا يمكن أن نلتزم بأن أخي معطوف على الضمير المستتر في لا أملك. لماذا؟ لأنه فعل مبدوء مضارع مبدوء بهمزة، وهذا لا يرفع إلا ضميرا ولا يرفع من الأسماء الظاهرة شيئا. وأخي هذا من الأسماء الظاهرة واسم ظاهر، فكيف يرفع بهذا الفعل؟ ثم أشكل المصنف بطريق آخر، قال الماتن: لعلك تعترض على هذا الإعراب باعتراض آخر. لعلك تقول: لا، ثم اعتراض آخر. ما هو؟ قال: هو أن يقال هكذا: كيف يعطف على الضمير المرفوع المستتر ولم يوجد تأكيد؟ لابد في العطف على الضمير من تأكيد. مثلا لابد أن تقول هكذا: قمت أنا وزيد. لا يجوز، لا يصح قمت وزيد من دون توكيد، لابد أن تؤكد التاء. قمت أنا وزيد، أما قمت وزيد بنحو العطف هذا غير جائز. فكيف جاز لكم أن تقولوا وأخي؟ هذا معطوف على الضمير المستتر في أملك، مع أنه لا يوجد تأكيد للضمير أنا، لا يوجد كلمة أنا، لا أملك، المفروض لا أملك أنا وأخي حتى يصح العطف. الماتن قال لعلك تعترض بهذا الاعتراض. ثم أكد ذلك، يقول مثلا في قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم، حيث عطف آباؤكم على الضمير في كنتم بعد تأكيد الضمير المستتر، أكده بضمير الفصل، أكده بضمير منفصل، وهذا يجب أن يكون حتى يصح العطف. أما هنا وبناء على هذا الوجه، فكيف ساغ عطف أخي على الضمير في أملك، مع أنه لا يوجد توكيد للضمير المستتر في الآية الكريمة؟ فلعلك تعترض بهذا الاعتراض. أجاب المصنف عن هذا الاعتراض بما حاصله، بأنه من هذا الاعتراض صحيح وجيه، لو كانت الآية الكريمة هكذا لا أملك وأخي، نعم ينبغي أن تكون لا أملك أنا وأخي حتى يصح العطف، هذا صحيح، ولكن الآية الكريمة فيها فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، هي هكذا إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وهذا الفصل بقوله تعالى إلا نفسي يقوم مقام التوكيد بأنا، إلا نفس، ويستند عليه حينئذ في تصويب العطف. لماذا يستند عليه؟ لأنه بمنزلة توكيد الضمير، لأنه بمنزلة توكيد الضمير، فلا يعترض على هذا الإعراب من هذا الباب، من هذه الزاوية لا، هذا اعتراض غير تام، من هذه الزاوية لا، نعم من الزاوية التي ذكرناها سابقا، وهي أن الفعل المبدوء بالهمزة لا يرفع اسما ظاهرا، هذا صحيح، أما من هذا الباب فلا يعترض، لا يتأتى هذا الاعتراض. فإذا الوجه الأول من وجوه الرفع أن يكون أخي معطوفا على الضمير في أملك وقد رفضه الماتن. الوجه الثاني من أوجه الرفع أن يقال هكذا أخي معطوف على محل إن واسمها، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي معطوف عليها، تقدير إني لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك. الوجه الثالث من أوجه الرفع أن يقال هكذا أخي، هذا مبتدأ خبره محذوف، تقدير الكلام وأخي كذلك، أخي مبتدأ ليس معطوفا، خبره كذلك، هناك جملة أخي كذلك. ما الفرق بين القولين الثاني والثالث؟ ما الفرق بين أن نقول أخي كذلك بحيث يكون هكذا أخي معطوف على محل إن واسمها، وبين أن نقول أخي كذلك أخي مبتدأ وليس معطوفا وكذلك خبره؟ ما الفرق بينهما؟ هل هناك ثمرة من هذا التنويع أم لا؟ الماتن وفي سبيل توضيح الاختلاف بين الوجهين الثاني والثالث مثل بهذا المثال، قال إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب، هذا من باب عطف المفرد على المفرد، إن زيدا منطلق وعمرا معطوف على زيد وعمرا ذاهب، هذا من باب عطف المفرد على المفرد، وإن زيدا منطلق وعمر ذاهب، هذا من باب عطف الجملة على الجملة. فالوجه الثاني هو من باب عطف المفرد على المفرد، والوجه الثالث هو من باب عطف الجملة أي أخي كذلك على الجملة إني لا أملك إلا نفسي. طيب ما الفرق بينهما؟ إذا أخذنا المثال الأول أي باب عطف المفرد على المفرد، إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب، فعمرا معطوف على زيدا، عمرا معطوف على زيدا، وهناك توكيد في كلا الجملتين. أما في الجملة الأولى فواضح، لماذا؟ لأن التوكيد مكتسب من إن، وأما في الجملة الثانية أي عمرا ذاهب فالتوكيد مكتسب من باب العطف، في هذا المقطع الجديد عمرا ذاهب، هذا التوكيد مكتسب فيه من باب العطف، أي من باب عطف المفردة غير المؤكدة في أصلها على مفردة وهي زيدا مؤكدة في بإن، وحينئذ فقد دخل التوكيد على الجملة الثانية كذلك ولم يبقى منحصرا في أول الجملة، دخل عليهما معا. فانطلاق زيد مؤكد في المعنى وذهاب عمرو مؤكد أيضا في المعنى، كلاهما مؤكد، كلاهما يحتاج إلى توكيد. أما إذا أخذنا المثال الثاني، إن زيدا منطلق وعمر ذاهب، فإن الجملة الثانية خالية من التوكيد، ليس فيها توكيد. لماذا؟ لأنها جملة مستقلة لم تحمل معها معنى التأكيد من الجملة الأولى، هذا من باب عطف الجمل على الجمل وليس من باب عطف مفردة هنا على مفردة هناك، لا. وكذلك ما نحن فيه، فبناء على الوجه الثاني دخل على الجملة الثانية، وأخي كذلك دخل عليها توكيد من الجملة الأولى، من الجملة الأولى لأنها من باب عطف المفردات. جئنا فإني قال ربي إني لا أملك، هذا التوكيد جاء إلى أخي أيضا. أما بناء على الوجه الثالث فجملة أخي كذلك تتألف من مسند ومسند إليه، لا توكيد للنسبة فيهما على الأصل، لا توكيد فيها. فإذا هذا كله في وجه الرفع، هذا كله في وجه الرفع. وأما النصب فيجوز في وأخي النصب من وجهين، الأول أن يكون معطوفا على اسم إن، إني الياء لا أملك إلا نفسي وأخي، وأخي معطوف على اسم إن. الثاني أن يكون معطوفا على نفسي، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي. طيب الثالث الجر، فمن وجه واحد، أما الجر فمن وجه واحد وهو أن يكون معطوفا على الياء من نفسه، أن يكون معطوفا على الياء من نفسه، أي لا أملك إلا نفسي ونفس أخي، معطوف على الياء على المضاف إليه. إلا أن المصنف توقف في هذا الوجه، قال هذا نتوقف فيه. لماذا؟ والسبب فيه أنه متوقف على حسم مسألة سابقة عليه، وهي هل يجوز العطف على الضمير المخفوض وهو هنا الياء من نفسه من غير إعادة الخافض، والخافض هنا هو المضاف نفس، أم لا يجوز ذلك بل لا بد من إعادة الخافض. من باب التمثيل نقول، هل يجوز لك أن تقول مررت به وزيد، أم لا بد من إعادة الخافض مررت به وبزيد؟ فهل الخافض سواء كنا نتكلم على الإضافة كما في الآية الكريمة أو نتكلم على حرف الجر كما في المثال الذي ذكرناه مررت به وزيد، هل لابد من إعادته أم يكتفى بالموجود؟ فيه خلاف. ذهب البصريون إلى منع العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، قالوا لابد من إعادته، لا بد من إعادة الخافض، وحينئذ فلا يجوز عندها أن يكون أخي معطوفا على الضمير المخفوض في نفسه، لا يجوز، نفسي الياء في محل جر لا يجوز من غير إعادة الخافض وهو نفس، ولكنه ليس مكررا في الآية، وحينئذ فلا وجه لجر أخي، لأنه لو كان مجرورا كان ينبغي أن يكرر الخافض لا أملك إلا نفسي ونفس أخي، ينبغي أن تكون هكذا، أما لم تكرر ولا يجوز العطف على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض، فإذا لا وجه لجر أخي، فأخي فيه وجهان حينئذ فقط، الرفع والنصب. وفي المقابل ذهب الكوفيون وتبعهم ابن مالك إلى الجواز، قالوا لا جائز، فيسوغ ذلك العطف عندهم، يسوغ جائز. والخلاصة هكذا، يجوز الرفع بوجهين ويجوز النصب بوجهين والجر فيه خلاف. طيب ما هو الأرجح من بين هذه الاحتمالات من خلال العودة إلى السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة؟ هناك وجهان للرفع ووجهان للنصب وخلاف في الجار، ما هو الأرجح؟ الآية الكريمة وردت في سياق رفض بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة. قالوا هكذا، قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هنا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالآية الكريمة تتكلم على دعاء موسى عليه السلام لربه بعد عصيانهم وتمردهم عليه. ماذا قال؟ قال لا أملك، أي لتنفيذ أمرك يا ربي، لا أملك إلا نفسي وأخي هارون. وحينئذ بناء على السياق، لماذا نتكلم على السياق؟ لأننا إذا أخذنا الجملة كما هي، نعم يحتمل ويحتمل ويحتمل، صحيح كله صحيح، ولكن تعال إلى السياق، تعال إلى السياق، ما الأرجح؟ الأرجح حينئذ في أخي هو النصب. من أي باب؟ من باب العطف على نفسي، لا من باب العطف على اسم إنا، أي الأرجح النصب على الوجه الثاني من وجهي النصب، على الوجه الثاني من وجهي النصب. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث في التنبيه على تعدد اللغات. وردت في هذا الباب عدة لغات، وهذا تنبيه مهم لكي نصل إلى الأمر السابع. اللغة الأولى وتسمى لغة الإتمام، وهي اللغة الأشهر، لغة الإعراب بالحروف كما تقدم، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، جاء أبوك رأيت أباك، جاء أخوك مررت بأخيك، بالحروف، لغة الإتمام. اللغة الثانية وتسمى لغة القصر، وهي لغة مشهورة ولكن ليست بمنزلة اللغة الأولى من حيث الشهرة، وذلك بإعراب هذه الأسماء بالألف في جميع الحالات، ومنه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. طبعا لغة القصر ليست مختصة بالأسماء الستة فقط، بل وردت في المثنى أيضا كما سنشير إلى ذلك في باب المثنى. إن أباها وأبا أباها، قال وأبا أباها مفروض أبيها، وهكذا جاء أخاك، رأيت أخاك، مررت بأخاك. اللغة الثالثة وتسمى لغة النقص، وتكون بإعراب هذه الأسماء بالحركات، جاء أبوك، أخوك، حمها إلى آخر، رأيت حمها إلى آخر، كما يقول الشعر بأبيه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبيه. بناء على ما تقدم نقول أما ذو فخارج تخصصا مما نحن فيه لأنه لا يكون إلا مضافة. نأتي أب، أخ، حم، الأكثر وبالتالي الأفصح فيها إذا كانت مفردة مكبرة غير مضافة إلى ياء المتكلم، الأفصح فيها أن تكون على لغة الإتمام، أن تعرب بالحروف. طبعا من أين جاء مصطلح الإتمام؟ قالوا أب أصله أبوون، وكذلك الأخ والحم، فإذا أفردت ولم تكن مضافة جاءت مفردة من دون إضافة، نقص منها الحرف الثالث، هذا أب، هذا أخ، هذا حم. طيب ما معنى النقص؟ معناه أن يحذف الحرف الثالث الأصلي وتكون الكلمة حينئذ على حرفين. طيب إذا جاءت مضافة يقولون تمت حروفها، أبوك، أخوك، حموها. فإن جاءت مضافة كانت لغة الإتمام هي الأفصح لأنها الأكثر عن العرب، لغة الإتمام أي أن تعيد الحرف الثالث الأصلي الذي حذفته في الإفراد، أن تعيده، أن تتممها كما كانت عليه، هذا أبوك، رأيت أباك، مرت بأبيك، هذا أخوك، إلى آخره إلى آخره. فإذا إن جاءت مضافة كانت لغة الإتمام هي الأفصح في أب وأخ وحم. وأما الهن فإن جاءت مفردة نقصت كذلك، وأما إن جاءت مضافة فلك الإتمام هنوك ولك النقص هنوك. والأفصح فيها مفردة ومضافة هو النقص بخلاف البقية. البقية تنقص إذا لم تكن مضافة، هذا أب هذا أخ. ولغة الإتمام فيها أفصح إذا كانت مضافة، هذا أبوك، رأيت أخاك، إلى آخر. أما الهن فلا، لغة النقص فيها أفصح، مضافة كانت أو غير مضافة. حتى أن بعض النحاة لم يسمعوا بلغة الإتمام فيها، هنوك لم يسمعوا بها فأنكروها، وذلك لقلتها كما سينبه على ذلك الماتن. وحينئذ نقول فأب أخ حم الأفصح فيها إذا أضيفت لغة الإتمام، وهن الأفصح فيها لغة النقص. على ضوء ذلك ندخل إلى الأمر السابع. الأمر السابع الأفصح في الهن. قال في الأصل والأفصح استعمال الهن كغد، والأفصح استعمال الهن كغد. قال في الشذور في مقام التمثيل لم يقل كغد، قال كيد. طيب طبعا لا فرق بينهما فيما هو المهم، إلا أن يد يأي وغد واوي واوي. بيان ذلك، يد كلمة ناقصة في الإفراد، إذا أفردتها إذا لم تأتي مضافة ناقصة، أصلها يديون. كيف عرفنا ذلك؟ بدليل التصغير، تصغر على يدي، يدي عادة الياء. طيب يد في الإفراد تحذف لامها فتقول هكذا يد، هذه يد، رأيت يدا، مررت بيد. وإذا حذفوا لامها، حذفوا الياء منها وجعلوا علامة الإعراب على الدال، هذه يد، رأيت يدا، مررت بيد. ثم لما أضيفت بقيت لامها محذوفة، هذه يدك، خذ بيدك، رأيت يدك، بقيت محذوفة لم تعد. كذلك الحال في غد، أصله غد ون، حذفت منه الواو للتخفيف وجعلوا علامة الإعراب على الدال، طبعا بالتقريب المتقدم. قال المصنف الأفصح في الها والأفصح استعمال الهن كغد، يعني الأفصح في استعمالها أن تستعمل كيد وغد، يعني أن تكون منقوصة، أن ينقص منها الحرف الثالث في حالة الإفراد وفي حالة الإضافة، في كلا الحالتين، بخلاف أب وأخ وحم تكون منقوصة في حالة الإفراد فقط، وأما في حالة الإضافة فتكون على لغة الإتمام على الأفصح، على الأفصح، ويجوز النقص ويجوز القصر، ولكن الأفصح هو الإتمام. فإذا ما نحن فيه كذلك، حيث إن الأفصح في الهن استعمالها منقوصة وإن أضيفت، كما في يد وغد تستعمل منقوصة وإن أضيفت. قال إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصة، ثم يفسر مراده من النقص. ما مرادك من النقص؟ هل هو النقص يعني الناقص مثل كقولك جاء قاض ومررت بقاض، هذا هو النقص؟ لا، قال مراد النقص شيء آخر، أي محذوف اللام، أي محذوف اللام غير مضاف، أي محذوف اللام. إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصة، ما معنى منقوصة؟ أي هذا تفسير لمنقوصة، أي محذوف اللام، طبعا اللام هي الواو هنا أصلها هنو. إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصة، أي محذوف اللام، معربا بالحركات كسائر أخواته، تقول هذا هن كما تقول هذا أب، رأيت هنا كما تقول رأيت أبا، مررت بهن، تعرب بالحركات، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد، هذه تعرب بالحركة حيث حذفت لامها كما قلنا. طبعا في قوله اعتكفت غدا نوع من حكاية المستقبل وكأنه سيقع حتما، وإلا فإن ظاهر العبارة فيه تهافت، كيف جمع الفعل الماضي مع الغد، كيف اعتكفت غدا، إلا بهذا التأويل أن نقول وكأنه يستشرف المستقبل. وكأنه يحكي عنه، كأنه قد وقع، احتكفت غدا إلى آخره. وإذا استعمل مضافة، أي إذا استعمل الهن مضافة، ماذا نصنع؟ هل هو كأب وكأخ وكعم؟ لقل لا. فجمهور العرب، وهذا هو الذي دلنا على فصاحة لغة النقص فيها، فجمهور العرب تستعمله كذلك، أي بالحركات، تعرب بالحركات، فتقول هذا هنك، ورأيت هنك، ومررت بهنك، كما يفعلون في غدك، أي في حالة الإضافة نقول غدك، 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 حيث تبقى اللام محذوفة، وكذلك في يدك، ويكون الإعراب حينئذ على الدال، تبقى محذوفة اللام. قال الهن كذلك. قال وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ، يجري الهن مجرى أب وأخ، فيعربه بالحروف الثلاثة، فيقول هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك. طبعا هل هذا لغة مشهورة أم لا؟ قال لا، ليست مشهورة. قال وهي لغة قليلة ذكرها سيباويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي، لقلتها، كان غير مشهورة أبدا. لماذا؟ بسبب قلتها. طيب قلتها بلغة الإتمام هنوك. وقد أشار طبعا إلى رأي الفراء وأنكر عليه إنكارها جماعة من النحاة كأبي حيان وكابن مالك وغيرهم من النحاة، أنكروا عليه. طيب ماذا ترتب على إنكار الفراء والزجاجي؟ قال فأسقطاه، أي أسقطا الهن، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة. قالوا الأسماء الخمسة، وهذا صار مشهورا عند المتأخرين، لأن الأفصح في الهن أن يكون معربا بالحركات. قالوا الأسماء الخمسة، إلا أن المصنف قال لا، كان ينبغي ذكرها. لماذا؟ لأنه وإن كانت لغة قليلة إلا أن الإتمام فيها موجود على أي حال، إذ حكاها سيبويه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، كما قال ابن عقيل في شرح الألفي. فسيبويه وما ذكره وما رواه حجة على الفراء والزجاجي، فكان ينبغي ذكرها. قال والمثنى يأتي والحمد لله رب العالمين.